www.hussainih.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوصية بشيء لا تعتبر في حكم الإرث. الوصية مثل الهبة، غاية الأمر أن الهبة تكون في الحياة والوصية بعد الممات. وعليه لو أوصى بشيء من ثلثه لبعض ورثته أو غيرهم، تقسم بينهم تلك الوصية بالسوية. يعني ممكن مثلا هو عنده أولاد بنات، بعضهم لسبب ما يريد يخصصه بشيء، يقول مثلا ابني الفلاني وبنتي الفلانية لهما الثلث، أو أعطوهما 1000 دينار مثلا، يعطيان بالسوية هذا الثلث الذي أوصى به لهما، أو المبلغ الذي أوصي به يقسم بينهما بالسوية بعد من الحظ مسألة الذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ممكن واحد هالشكل يقول الثلث طلعوا لي ثلث قسموه على ورثتي. هالشكل لو قال هالكلام، هو لو مو قايل هالكلام خلص هاد القضية هالشكل معومة مثل ما يقولون، كانت قسمت كل الأموال حسب التقسيم الذي قرر في الشرع. الزوجة تأخذ ثمن، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الأب والأم كل واحد سدس. أكو تقسيم هذا اللي مر علينا. لكن لو فرضنا واحد حكى بهالطريقة، قال طلعوا لي ثلث، قالوا له زين ثلثك وين نودي؟ قال قسموه على الورثة. من قال هالكلام الثلثان الباقيان يتقسمان حسب ما ورد في الشريعة. أما هذا الثلث له وأوصى به يقسم بينهم بالسوية. زوجته، أمه وأبوه، أولاده وبناته، كم واحد؟ وفرضوا 7 نفرات كانوا، يجيبون الثلث يقسموه على 7، يقسمونه بينهم بالسوية. إذن الوصية لا يجري عليها حكم الإرث، لها حكمها المستقل، فلا تقسم تقسيم الإرث إلا إذا هو قال ذلك، وإلا فالتقسيم فيها بالسوية. أي قال وزعوا يمشي بالسوية مو حكم الإرث. الحين أجيب مثال موجود في الخارج هالأيام واقعي، كثير من الناس يروح يسوي عقد تأمين على الحياة. الحين هذا تأمين على الحياة يجوز ما يجوز بيحكي طويل وعريض، إن شاء الله ليلة نخليه نخصص لهالموضوع. بعد فرض أن العقد كان صحيحا، سوى هالشكل عقد تأمين على حياته، بعض الناس هم يأمنون بمبالغ كذائية ضخمة، يقوم يسلم شهريا أو سنويا لشركة التأمين مبلغا، ويتفق وياهم أنه إذا مات مثلا يقسمون، يعطون الأهل الأولاد وبناته وزوجته 50,000 دينار مثلا، عقد التأمين هالشكل. توفي، هذه 50,000 دينار يرجون يوزعوها على زوجته، أولاده، بناته، شلون يقسموها؟ بالسوية. هذا إيصاء ما يعتبر إرثا، ما له ربط بالورث. يقسم بينهم بالسوية، إلا إذا هو صرح بأنه يقسم بينهم كتقسيم الإرث تلك قضية أخرى. لكن ما دام ما عين، قال الأولادي وبناتي، قال إذا مت فأخرجوا اتفقوا يا شركة التأمين تدفعون كذا مبلغين لأولادي وبناتي، هذا المبلغ يقسم بالسوية، خلاص بعد ما في للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه مسألة. زين، الإنسان هو يقدر يوصل أي واحد، إيه يقدر يوصل أي واحد، قريب أو غريب، إيه قريب أو غريب، موالي أو غير موالي، إيه فلوسه وكيفه، مسلم وكافر، مسلم وكافر، ربما أكو واحد مسيحي يهودي إلى يد عليه مساعده يوم من الأيام، فهذا موصي عقب موته عطول هذا اليهودي أو هذا المسيحي كذا مبلغين، حين هذه خوش شغلة مو معلوم زينة، لكن إحنا نحكي على يجوز وما يجوز. مثل ما لو كان واحد حي قام أعطاه للشخص كافر كم دينار، يجوز يجوز فلوسه وهو كيفه، ما مسوي حرام. إلى من شاء أن يوصي الوصية نافذة، إلا إذا فرضنا أحيانا المورد يكون فيه تقوية على الباطل، تقوية للباطل، تقوية للظلم، تلك قضية أخرى. أما إذا ما في هالشكل وضع معين، ما في محاذير جانبية، إلى من شاء أن يوصي بالإعطاء يجوز ذلك. هذه مسألة. البارحة ذكرنا مسألة أنه إذا شخص أوصى بأمر ثم أوصى بوصية تضاد تلك الوصية الأخرى، هذه الوصية اللاحقة تنسخ السابقة. عند سيارة قال هذه السيارة إذا مت أعطوها لولدي فلان، عقب شهرين ثلاثة بطل غير رأيه، صارت له مشكلة ويا ابنه، قام يوصي لابنه الثاني. أكو ناس هالشكل كل يوم يغير رأيه، ما عنده فد شي ثابت عليه، فغير رأيه عقب شهرين ثلاثة، قال لا هذه السيارة، ما قال لا، قال هالسيارة يعطوها لفلان. خو السيارة يا فد سيارة، شلون يعطوها النفرين مرة واحدة؟ هو موصي بها لفلان، لما عاد وأوصى بها لفلان الآخر تعتبر هذه الوصية الثانية ملغية للأولى. أحيانا مبين الوصية الثانية تاريخها معلوم، وصيتين فتحوا الكذا، قولتهم التجوري، فتحوا المخزن، أي شيء كان، لقوا ورقتين، واحدة مكتوبة بسنة مثلا 85، واحدة مكتوبة بسنة 95. هذه الوصية المكتوبة بسنة 95 إذا فيها أشياء تنافي وصية 85 تلغيها، يعمل بالجديدة بالثانية. لو فرضنا ما فيهم تاريخ، لقى ورقتين كاتب بالورقة، في إحدى الورقتين أنه مثلا هذه السماعة، هذا الميكروفون أعطوه لابني زيد، بورقة ثانية مكتوب أعطوه لابني عمرو، وما يندرى ياهي الأولى وياهي الثانية، مو حاط تاريخ، شي يسوون؟ قرعة. القرعة لكل أمر مشتبه أو لكل أمر مشكل، قرعة يسوون، يكتبون على وحدة زيد والثانية عمرو، ويخلطوهم شوية مع بعض، وبعدين يسحبون، شنو يطلع؟ يعملون. حين ممكن واحد يقول هذه يصير يعني هالشكل شغلة قرعة، هذه تفتهم مثلا الورقة اللي مو الورقة، الله يطلعها فيها نص في عن أهل البيت عليهم السلام بهذا المضمون: ما اختلف قوم في أمر فأقرعوا، يعني سووا قرعة وأوكلوا أمرهم إلى الله عز وجل، إلا وخرجت القرعة في سهم من هو له، الله يطلعها على حق صاحبها. إذا هم تراضوا بالمناصفة لا بأس، لكن لو فرضنا كل يقول أنا أريد حقي قرعة. من المسائل التي قد تحصل كثيرا في باب الوصية أن شخصا يودع عند شخص شيئا من المال ويقول له إذا متت هذا المبلغ اصرفه لي في الخيرات. هذه بعض الناس يسووها، ما يريد ورثته يفتهمون، ما يريد يعرفون شنو القضية. عنده كم دينار يحطها عند صديق له، بعض النساء عنده شوية ذهب تحطها عند واحدة من بناتها، واحدة من قرايبها، تقولهم لا حد يفتهم، هذه بيني وبينك، إذا متت سوي لي بيها كذا، سوي لي بيها كذا، مو أحد يفتهم، ترى يأخذوها منك مثلا. هذا الشيء اللي وضع يسألون بالأثناء، ذاك الطرف اللي انحطت عنده كميات الذهب أو الدنانير يخابر يقول أمشي أسوي هالوصية، توفى ذاك اللي حطها عنده. إذا كان هذا الشيء بمقدار ثلث ما يملكه ذلك الطرف أو أقل ما في مشكلة. يعني هذا اللي حطه وعنده الذهب، وفرضوا شاف الذهب مثلا 200 جرام، ويدري هذه المرة اللي حطت عندها الذهب أو البنية تدري أنه أمها عندها بعد ذهب، عندها فلوس، عندها بعض الأغراض اللي تعادل ضعف هذا اللي عندها، هالميتين جرام وفرضوا تسوالها 2000 دينار، وأمها عندها بعد 4000 دينار فصاعدا، خلص هذه الكمية اللي عندها تصرفها فيما قالت لها اصرفيه، من ثلثها محسوب تصرفه، ولا تقولهم أصلا، لا تبلغهم أنه عندها. أما إذا شكت تقول أنا ما أدري هذه المرأة عندها بعد غير هذا الذهب، هذا الشخص حط عنده 10,000 دينار، قال له إذا أنا مت هذه 10,000 دينار اصرفها في كذا وكذا، الحين توفي وما يدري هذا عنده أشياء اللي تعادل ضعف هذا المبلغ. طبعا لما نقول عنده أشياء تعادل الضعف، مو إلا سيولة نقدية، يعني حط عنده 10,000 دينار نقدي، بس هو عنده بيت، عنده بيت اليوم البيت يسواله 100,000، يسواله 200,000، إذن عنده سيارة، غراض كذا، فراش إلى آخره. يعني لما نقول عنده الضعف لا يعني ذلك أنه إلا نقد، إلا سيولة، يملك ما قيمته ضعف هذا المبلغ الذي عنده ضعف فصاعدا، يدري عنده خلص لا يحكي، يقوم يصرف هذه الأموال حسب ما أوصاه. يعني إذا فسرنا كلمة ضعف بأنه هو مثله ومثله، هو ضعف، هي تستعمل أحيانا يقولون ضعفين ويقولون ضعف، ضعف يمكن أفصح، هي نفس المعنى يقصده، لكن كلمة ضعف فأولئك لهم جزاء الضعف في القرآن أكو، الضعف أفصح من ضعفين، هو الضعف معناه دبل باصطلاحنا. عموما لا، إذا هالشكل ما يصير، إذا موصي بالثلث غير هالمبلغ ما يصير، حتى حينئذ يكون تجي هالمسألة السابقة، لأنه موصي بالثلث قبل ما يحط هالمبلغ ويوصي به، عقب ما وصى تجي هاي مسألة يلغي بعض، تلغي وصية وصية أخرى، ما لحق، إذا يدري هم هذا المبلغ وهم ثلث ما لحق. إحنا الآن فرضنا أنه بس هذا اللي موصي فيه، هم هو ما لحق، هم ذاك اللي يصرف ما لحق. إذا علم هذا اللي بيده الأموال ويدري هذا موصي بثلث ما لحق، لأن يعني راح يزيد عن الثلث لو هو صرف هالأموال، لو دينار واحد وفوق الثلث راح يصير فوق الثلث دينار زيادة، ما يجوز. هذا مع فرض كلامنا، مع فرض أنه ما في ثلث موصي، فقط هذا المبلغ حاطه عنده وقايل له سوي لي إياه. وأنتم إذا موصي أقل من ثلث، اللي ويا هذا المبلغ اللي حاطه عنده هم ما يزيد على الثلث، هم ما يزيد، يعني أفرضه هو يملك 30,000 دينار، ثلثها 10,000 دينار، هو موصي قايل طلعوا لي من 30,000 5,000، هاي 5,000 أقل من الثلث، وحاط عند هذاهم 5,000 أو ما يعادل 5، بحيث المجموع ما يزيد على الثلث تنفذ الوصية. زين، فإذا علم أنه لا، هذا اللي عنده أكثر من الثلث، ربما كل ما يملكه ذلك الطرف، كل ما عنده شايلة حاطة عند واحد قايل له هذا ورثتي لا يفتهمون، عقبي أنت أصرف لي إياها، أو يدري يعادل النصف يعادل الثلثين، هذا مشكل، فيه إشكال كبير. يبلغهم يقولهم هذا المتوفى حاط عندي هالمبلغ، هالمقدار منه ثلث، أنا راح أخذه أصرفه، الزايد ترضون توافقون فبها يصرفه. إذا قالوا لا ما نرضى، إحنا نريد حقنا، نريد الثلثين، يعطيهم ما زاد على ذلك المبلغ. هذه قاعدة، إذا مات ابن آدم حل ما عليه ولكن لا يحل ما له. إذا واحد توفي مطلوب وممكن الطلب بعضه مؤجل، مثلا مشتري سيارة يؤدي أقساط شهرية، مؤدي له 6-7-10 أقساط وتوفي بعد باقي أقساط، بمجرد أن يتوفى الأقساط الباقية تحل، يعني يجب أداؤها فورا، إلا إذا شركة السيارات ترضى. إذا مات ابن آدم حل ما عليه. زين، ما له شلون؟ هو يطلب، هذا السؤال اللي السيد طرحه، هو يطلب الناس فلوس، تحل لا متحل؟ مشتري بضاعة من شخص، واحد مشتري منه بضاعة وعلى أساس بعد 5 سنوات يدفع له، خلاص هو بعد 5 سنوات، يعني الورثة ما لهم حق يروحون لذاك الطرف يقولوا له أبونا يطلبك فلوس جيبها، يقول أدري أبوكم يطلبني، لكن بعد 5 سنوات وقته، إلى أن يصير الوقت. إذا مات ابن آدم حل ما عليه ولا يحل ما له، ما له إلى أن يصير وقته المعين. زين، احجينا في مقدار عن الوصي، يعين له شخص وصي على الأموال، قيم على القصر، هذا الوصي له مواصفات معينة. البارحة أشير إلى وصف، وهو أنه إذا كان موصي إلى طفل شلون، إذا يعني أحد الشروط أن يكون إلى بالغ، إذا كان المراد أن يباشر العمل بعد الموت مباشرة، وغالبا هالشكل، يعني إذا يريد يوصي بشيء يريد عقب الموت مباشرة يشتغلون، فلازم يكون بالغ الوصي حتى يقدر يشغل. أما لو فرضنا مو بالغ، قايل هذا ابني العمر 5 سنين هذا وصي، يقولوا له زين هذا وصيك شي يسوي؟ يقول يطلع لي ثلث، يسوي لي صلاة صوم كفارات رد مظالم، يقولوا له هذا الطفل، بعد هذا الطفل انت تريده يباشر عقب موتك؟ يقول لا، اذا انا متت وبعد هذا صغير الى ان يبلغ يباشر بالعمل، ما في مشكلة. اما اذا قال لا بس اموت لازم يشتغل، شي يشتغل؟ هذا طفل ما يقدر. إذا فرضنا هالشكل أوصى، مشكل، الحاكم الشرعي يتدخل في الموضوع، هاي للبارحة ذكرنا هالموضوع. المهم يكون بالغ في بعض الظروف، لا دائما، يكون عاقل. بالله جعل فد واحد وصي مجنون، شايف له واحد مجنون قال هذا وصي، وهذا المجنون شي يسوي؟ ما يعرف، يعني هذا قاعد يحكي كلام هو مجنون يقتضي لهالشكل، يقول اللي يقول فلان مخبل هذا يقوم يرتب أموري يسوي لي وصيتي، يقولوا له أنت أول صير عاقل بعدين وصي هالشكل وصية. العقل شرط، المميز ما يقدر يتصرف، ما يقدر يتصرف إلا يقول هذا المميز إذا أنا مت وبعده مبالغ تبقى الثلث يفرز إلى أن يبلغ يقوم يتصرف، ولا قبل البلوغ شلون يتصرف؟ ثلاثة، أن يكون مسلما. إذا كان الموصي مسلما على الأحوط، هذه شوية بيها حكي، يعني لو فرضنا شايف له واحد كافر يقول أريد أجعل هذا الكافر وصيا من بعدي، لا تخلو من إشكال القضية، ولعل وجه الإشكال أن يعني أحد وجوه الإشكال أكو آية بالقرآن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية الكريمة فيها عدة احتمالات، يعني شنو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ يعني ما يخليهم يغلبوهم؟ هاي قاعد تشوفون عادة القضية معكوسة، غالبا هم الغالبون والمسلمين يفرون، عادة هالشكل، مو اليوم، من أول عادة يهجمون عليهم ذولاك وذولا يفرون من صدر الإسلام، يجي أمير المؤمنين عليه السلام يعدل القضية، يقومون يرجعون عقب ما عدلها. وبالقرآن هذا الحكي مذكور، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وغيرها بغزوة أفرضوا أحد، وغيرها معركة أحد إلى آخره، وإلى اليوم هذا الوضع. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إذا المقصود السيطرة والقوة، غالبا لهم السيطرة والقوة، لكن روايات أهل البيت عليهم السلام هي اللي تحل الإشكالات وتعطي للقرآن المعاني الحقيقية. كتاب الله وعترتي، مو قوتر القضية. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الرواية تقول يعني بالحجة بالنقاش، لما يقعد الكافر يناقش المؤمن يغلبه، المؤمن معه الحق، الحين باليد إذا يريد يتكاسر وياه ما يقدر عليه هذه مسألة ثانية، هذاك يقوم يغالط مسألة ثانية، لكن بالنقاش الحق ويا المؤمن عادة ما يقدر ذاك ينتصر عليه. هذا أحد المعاني، أنه بالنقاش بالجدال الديني. أحد الأمور التي تذكر في الآية الكريمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أن هذا مو إخبار، هذا إنشاء، يعني ما يصير يخلون الكافر يكون له سبيل على المؤمن، هذا لا يجوز، حكم شرعي. شلون يصير الكافر إلى يد وسبيل على المؤمن؟ إلها عدة أمثلة. أيام اللي كان أكو عبيد وإماء يبيعوهم، ما يباع عبد مسلم لشخص كافر. فرضوا أكو بالبلد ناس نصارى يهود، يروح للسوق سوق النخاسة يشوف لعبد مسلم يريد يشتري، ما يبيعوا له، يقولوا له أنت كافر، هذا أحسن منك مليون مرة، مو مرة ومرتين، هذا مسلم، أنت شنو كافر؟ ما يبيعون، ما يخلون الكافر تصير له سيطرة على المسلم. في الوصية واحد يريد يحط له وصي قيم على الصغار، مسلم عنده أطفال صغار، يجيب له واحد مسيحي يقول له أنت تعال صير قيم عليهم، هذا نوع سبيل للكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عموما الحين احنا هذه كمسألة نقولها، على الأحوط أن لا يجعل الوصي كافرا. وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hoss.com. aminiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.